الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأرحب بكم في لقائنا الأخير من سلسلة القدس وفلسطين، حيث تحدثنا عن تاريخ القدس وفلسطين منذ سكن الناس لهذه المنطقة المباركة إلى الأحداث التي نعيشها هذه الأيام. واستعرضنا فيها الكثير من الأحداث، وأحببت في هذا اللقاء الأخير أن أعرفكم بعدوكم يهود وإسرائيل، وأتحدث قليلا عن شيء من الآيات والأحاديث التي تتكلم عن مستقبل هذه القضية الخطيرة، قضية فلسطين. فأسميت هذا الدرس اعرف عدوك، وأبدأ هذا اللقاء بالحديث عن وضع القدس اليوم. الصراع الرئيسي على فلسطين يدور حول الصراع على القدس بالذات، حيث هي المكان المقدس عند المسلمين وعند النصارى وعند اليهود. فرأينا كيف أن اليهود احتلوا القدس في النكسة الكبرى التي مرت بالأمة في عام 67، وكيف أنهم منذ ذلك الوقت بدأ مخططهم في تهويد القدس. ومن المهم أن يعرف أجيال المسلمين هذا المخطط، فأحببت أن أعطيكم في البداية نبذة عن وضع القدس اليوم عندما صارت تحت الاحتلال الصهيوني. كانت القدس في عام 67 6 كيلومتر مربع فقط، وتوسعت إلى 23 كيلومتر مربع في عام 90 في استمرار لهذا المخطط الذي يتوسع باستمرار، والمخطط اليهودي المعلن أن تكون مساحة القدس الكبرى 840 كيلومتر مربع، أي ما يساوي 15% من مساحة الضفة. طبعا عمليات السلام المتتالية كلها تحاول أن تحل مشكلة القدس، ويهود دوما يرفضون أي تحديد لوضع القدس، خاصة وأنهم قد أعلنوا أن القدس بكاملها، وليست فقط القدس الحالية وإنما القدس الكبرى، هي عاصمة إسرائيل إلى الأبد، ولا تقبل النقاش ولا تقبل المفاوضات. فلا أدري أي أحلام يعيش فيها أولئك الذين يتعلقون بآمال السلام. لن يتنازل اليهود عن القدس، لن يتفاوضوا على القدس، لا يمكن أن تشمل عملية السلام أي تنازل يهودي عن القدس، هذه أحلام. عندما يصرح رئيس السلطة الفلسطينية أنه ستقوم دولة فلسطينية عاصمتها القدس، هو يحلم. لن ترجع القدس إلا بالقوة. اليهود أنشأوا 11 حي سكني في طود حول القدس، يسكن فيها 190,000 يهودي، ثم هذا في المدينة القديمة، ثم الآن ينشئون طوق آخر أكملوا منه 17 مستعمرة ليعزلوا القدس عن محيطها العربي والإسلامي، في ترتيب مخطط للقدس الكبرى التي أشرنا إليها. وصل عدد سكان القدس اليوم إلى 650,000، من بينهم 450,000 يهودي، بينما كانت القدس كلها عربية وإسلامية. وما زالوا دعاة السلام يحلمون بالقدس. ألم يعلموا أن مساحة القدس قد توزعت اليوم كالتالي؟ 86% من القدس اليوم موزعة على يهود، والعرب لهم فقط 4%، و10% من مساحة القدس ملك الدولة اليهودية من أجل المشاريع اليهودية المستقبلية. ومن أول ما فعله يهود عندما احتلوا القدس سنة 67 أن أزالوا حي المغاربة الملاصق للحائط الغربي للمسجد الأقصى، حائط البراق الذي عنده ربط النبي صلى الله عليه وسلم البراق في رحلته العظيمة في الإسراء والمعراج، والذي يسميه اليهود حائط المبكى، وهو من أعظم مقدساتهم التي يدعونها. فهذا الحي، حي المغاربة الذي كان يسكن فيه المغاربة، أزيل بالكامل وتحول إلى ساحة عبادة. ألم يعلم دعاة السلام أن الحفريات مستمرة ومكثفة وبسرية، ويعلن عنها من حين إلى آخر للبحث عن أي دليل للهيكل تحت الأقصى، وخاصة من الجهة الغربية للأقصى؟ لكن حتى الآن كل ما وجدوه يعزز الهوية العربية والإسلامية للأقصى. منذ احتلوا القدس وهم يعملون على إلغاء الأقصى وإقامة هيكلهم المزعوم، منذ 67 احتلال الأقصى إلى عام 90، عدد الاعتداءات على الأقصى وصلت إلى 40 اعتداء. ومنذ بدأت عملية السلام بعد أوسلو منذ 93 إلى 98، صارت عدد حالات الاعتداء 72 حالة اعتداء. فأين السلام؟ والكل ينادي بالسلام، والكل ينادي بالشرعية الدولية. صدرت قرارات دولية تاريخية في أعوام 67 و80، صدرت قرارات، منها القرار الشهير في 30/1 سنة 80 بموافقة 14 عضو من مجلس الأمن ضد لا شيء، وامتنعت دولة واحدة فقط هي أمريكا بإعلان بطلان جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتهويد القدس، ولكن لم تنفذ هذه القرارات جميعها لاعتداء اليهود ولعدم التزامهم ولعدم وجود أي آلية لإلزام اليهود. بينما غير اليهود، ليبيا والعراق وغيرها، ألزمت إلزاما، إلا يهود، إلا إسرائيل لم تلزم. وكل محاولة لإلزام يهود كانت تبوء بالفشل بسبب الفيتو الأمريكي والحماية الأمريكية ليهود. هذا هو وضع القدس اليوم، حتى يعرف دعاة السلام مع من نتعامل وما هو مخططهم، حتى نعرف نحن ألا نتعلق بقشة السلام هذه، وإنما هو خداع يهودي على مدى الزمان. القرآن الكريم الخالد وصف لنا يهود حتى لا يختل توازننا في التعامل مع يهود. لننظر ماذا يقول القرآن عن يهود. يقول الله عز وجل في سورة المائدة في الآية 82: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فبدأ بيهود، بدأ بيهود، هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، وهذا أمر مستقر في القرآن الكريم ومستقر على مدى الزمان. هي ليست فترة كانوا فيها أعداء ثم صاروا أحبابا وأصحابا، كلا، بل هم أعداء وهم أذلاء. يقول الله عز وجل في الأعراف 167: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. إذن مهما كانت لهم فترات قوة ونهضة، لكن هذا لا يستمر، وسيرجعون إلى الذل وسيسامون سوء العذاب. وإذا كان عندهم شيء من قوة، فقوة الجبان الذي يقاتل من وراء الجدر، كما جاء في الحشر في الآية 14:
لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون.
سنجد الشواهد على هذا كثيرة، الشواهد على هذا أكثر من أن تحصى. عندما أرادوا أن يدخلوا لبنان كما شرحت لكم، ضربوا لبنان من الجو ومن البر، لكنهم خسوا أن يواجهوا حزب الله بالقوات برية، لأن كان في مقاومة جادة. لا يهاجمون إلا عندما لا يواجهون بمقاومة جادة. اليوم طفل فلسطيني بحجر يرهب دبابة، هكذا وضعهم. وسنرى كيف أننا نحسبهم أمة واحدة متماسكة، بينما هم أحزاب وجماعات أشكال وألوان كما سنرى بعد قليل. وبين لنا الله عز وجل أنهم قوم لا يؤتمنون، وأنه عندما يتفقون مع أي قوم على اتفاقات فهي اتفاقات ينقضها الآخرون. يقول الله عز وجل في البقرة في الآية 100: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يعلمون. وبين لنا الله عز وجل أنهم أمة تغلغل فيها الفساد والإفساد. يقول الله عز وجل في المائدة 64: ويسعون في الأرض فسادا. فطبيعتهم مفسدة، وهذه الطبيعة ليست لفترة مضت وإنما طبيعة مستمرة. والآية بصيغة المضارع ويسعون، وليس وسعوا، ويسعون في الأرض فسادا. وسنرى من عقائدهم عقيدة الإفساد في الأرض، سترون هذا بالأدلة بعد قليل. طبيعتهم أنهم منحرفين، طبيعتهم الكذب والسماع للكذب، طبيعتهم تحريف آيات الله وقوانين الله عز وجل، حتى القوانين التي هي لهم حرفوها. يقول الله عز وجل: ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. يفعلون هذا وهم يدعون أنهم أبناء الله. يقول الله عز وجل: وقالت اليهود نحن أبناء الله، حاشا الله عما يقولون، وقالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه. كيف يكونون أبناء الله وأحباؤه بينما هم ملعونون على ألسنة أنبيائهم؟ يقول الله عز وجل في المائدة 78: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، وكلاهما من أنبياء بني إسرائيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كيف يكونون أبناء الله وأحباء الله وهم يسبون الله عز وجل؟ يقول الله عز وجل في آل عمران 181: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، حاشا الله عز وجل عما يقولون. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهم في عقائدهم يصفون الله عز وجل بالبخل في كتابهم المقدس كما يدعون. يقول الله عز وجل: وقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. أي لعنة تنصب عليهم عندما يسبون الله عز وجل وهم يعبدونه؟ كيف يقولون عن إلههم هذا؟ هم لا يتكلمون عن إله قوم آخرين، هم يتكلمون عن الإله الذي يعبدونه. وعقيدتهم في الله عجيبة كما سأذكر لكم من التوراة والتلمود. وعقيدتهم في الناس أن هؤلاء الناس حيوانات ويجوز في حقهم كل شيء، وسأريكم ذلك من كتبهم. وذكر هذا في القرآن الكريم، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. الأميين لفظ يطلقه بنو إسرائيل على كل الأمم الأخرى، مسلمين نصارى وثنيين، أي أمة أخرى غير اليهود يسمون عند يهود أمميين. وبعد ذلك كله، بعد هذه الشواهد التي في عقيدتنا في كتابنا، يأتي قوم يوادون يهود يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذا حكم الله عز وجل في من يواد يهود ويتقرب إلى يهود، وهم قوم لا يستحقون أي احترام. يقول الله عز وجل عنهم: ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ويأتي عرفات يريد أن يحترمهم، يحترم من أذلهم الله عز وجل. يهود يعيشون للدنيا ولا يعيشون للآخرة، حياتهم الدنيا هي المقدسة عندهم، والحياة عندهم ولو بذل أفضل عندهم من الموت، ولذلك أي حركة فيها تخويف لهم تملأهم رعبا، أي عملية ولو كانت صغيرة تهزهم هزا. لا تتخيلوا أن العمليات الاستشهادية هذه تمر عليهم هكذا، وإنما تفزعهم إفزاعا، لأن الله سبحانه وتعالى وصف لنا حبهم للدنيا فقال عز من قائل: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. انظروا اللفظ القرآني العجيب، ما قال ولتجدنهم أحرص الناس على الحياة كما المفروض أن تقال بالمعرفة، وإنما نكرة على حياة، أي حياة، ولو حياة ذل ولو حياة بؤس، بس يعيش اليهودي، هذا هو الشيء المقدس عنده، حياة، أي حياة. ولذلك لو وجدوا منا جدا لقبلوا أن يعيشوا عبيدا عندنا، لأنهم مستعدين أن يعيشوا عبيدا ولا يموتون، لأن حياة، أي حياة، مقدسة عندهم ومقدمة. دعوني أعرفكم بيهود بعد أن عرفتكم بهم من خلال القرآن، أعرفكم بهم من خلال كتبهم وعقيدتهم وشريعتهم. وأعظم كتب اليهود كتابان، هما التوراة والتلمود. التوراة تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية: توراة وأنبياء ومكتوبات. القسم الأول توراة ينقسم إلى أسفار: سفر التكوين وسفر الخروج وسفر اللاويين وسفر العدد وسفر التثنية. أما أنبياء، والذي يتحدث عن قصص الأنبياء، أنبياء بني إسرائيل بالذات، فينقسم إلى قسمين: قسم الأولين وقسم الآخرين. وقسم الأولين ينقسم إلى أسفار: يشوع والقضاة، قضاة هم الذين حكموا بني إسرائيل لفترة، وصمويل والملوك، الملوك يقصدون بهم داود وسليمان عليهم السلام. وقسم الآخرين أنبياء بني إسرائيل الآخرين، يبدأونها بأشعيا ثم أزرميا ويستمرون حتى يصلون إلى زكريا ويحيى عليهم السلام. أما المكتوبات فعبارة عن حكم ومواعظ، وينقسم إلى مزامير داود وأمثال سليمان وتاريخ أيوب ثم المجلات. هذه هي أقسام التوراة، طبعا فيها تفصيل شديد ولولا الوقت لفصلت فيه، لكن التوراة باختصار تحوي قصة بدء الخليقة، ثم قصص الأنبياء عليهم السلام آدم ونوح، ثم يقفزون إلى إبراهيم عليه السلام ويعقوب وأبناء يعقوب الأسباط، ثم قصة طبعا يوسف عليه السلام وإسحاق وإسماعيل، ثم ينتقلون إلى قصة موسى بالتفصيل، ثم قصة اليهود بعد موسى، وقصة الأنبياء الذين حكموا بني إسرائيل والملوك، ثم يفصلون في قصة سليمان وداود وقصة بناء الهيكل وتخريب الهيكل، وفي التوراة أن الله يلعن بني إسرائيل على فسادهم في الأرض وانحرافهم عن منهج الله واعتراضهم على أوامر الله وتحريفهم لقوانين بني إسرائيل وقوانين موسى عليه السلام. كما تحتوي التوراة أحكام الحلال والحرام والأعياد والصلوات والطهارة والنجاسة وأحكام الدين والقرابين كما تحتوي كما ذكرت على الحكم والمواعظ. أما التلمود فيختلف تماما. التوراة فيها من كلام الله عز وجل، ليست كلها محرفة، فيها من كلام الله عز وجل، وفيها من كلام موسى عليه السلام وكلام الأنبياء، فيها من ذلك، لكن فيها تحريفات بني إسرائيل، ولذلك نجد فيها حق ونجد فيها باطل، نجد فيها ما يوافق القرآن ونجد فيها ما يعارض القرآن، نجد فيها قصص تشابه ما ذكر القرآن من قصص للأنبياء، ونجد فيها تعارض. يعني تجد في إحدى القصص أنه كان معه 50 رجل، نفس القصة تروى في مكان آخر معه 500 رجل، لأنه من عند غير الله. القرآن لا تجد فيه هذا الاختلاف، أما الكتب الأخرى تجد فيها التعارض، والتعارض واضح، لا يمكن أن يكونوا 50 و500 في نفس الوقت، ومثل هذا كثير. لكن فيها شيء من الحق، فيها شيء من الحق، هو حرف، ففيه شيء من كلام الله ما زال موجود. أما التلمود فيختلف تماما. التلمود هي الشريعة الشفوية التي كانت لموسى عليه السلام. موسى عليه السلام كان يأمرهم ويفسر لهم ويفصل لهم التوراة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا وفصل لنا الدين من خلال الأحاديث. فالتلمود هو الأحاديث، أحاديث موسى عليه السلام تناقلتها الأنبياء من بعده، ثم تناقلها الحاخامات اليهود، ولم يكتب في فترة واحدة، وإنما كتب خلال 1000 سنة. طبعا لأن ليس عندهم علم رجال، وليس عندهم علم سند، وليس عندهم علم الجرح والتعديل وعلم حديث. احنا لولا علم الجرح والتعديل وعلم السند وعلم الرجال لجاءتنا الأحاديث مملوءة بالأحاديث الموضوعة، واختلط الحق بالباطل. فرجال العلم عندنا فصلوا لنا، ما يصل شيء، ما يطلع شيء، رجال العلم صفوا لنا الأحاديث، أما هم فلم يكن عندهم مثل هذا التدقيق، فاختلط الحق بالباطل، ولذلك مليئة بالخرافات والأساطير ومليئة بالانحرافات. التلمود أكثر من التوراة مليء، وهو كتاب مقدس عندهم، بل إن في شريعة يهود أن التلمود أعظم من التوراة، لأنه هو الذي يشرح لنا ويفهمنا التوراة، نحن لا نستطيع أن نفهم التوراة مباشرة، فالتلمود أعظم، ولذلك يرجعون إليه أكثر مما يرجعون إلى التوراة. التلمود ينقسم إلى قسمين رئيسيين، المشنى والجمارة. أما المشنى فهو مصنف للأحكام السياسية والقانونية والفقهية والدينية، وتفصيل لما ورد في التوراة من أحكام، ويتكون من 6 سداريم جمع سدر، والسدر فيه عدد من الأسفار. أما الجمارة فهو شروح وحواشي الفقهاء الحاقامات للمشنة. إذن المشنة هو كما تقول الأحاديث، أما الجمارة فهو شرح وتعليقات الفقهاء على هذه الأحاديث، وكله مقدس. فالجمارة الشروح والحواشي للمشنة أو الجمارة، والجمارة هي تسمى الجمارة بمعنى التكملة، وفيه القصص والأساطير والأقوال المأثورة ونقاشات العلمية للفقهاء والحاخامات والوعظ الديني لكبارهم على مدى 1000 سنة، ومواضيع في الفلك والتنجيم والطب والسحر والتصوف، وكل هذا مقدس عندهم. فخلطوا الحق بالباطل خلطا شديدا. ماذا يعالج التلمود؟ التلمود يعالج أحكام دينية تفصيلية، منها أحكام الزراعة بالتفصيل، متى تزرع كذا ومتى تحصد، يعني دليل زراعي، أحكام زراعية وتنظيم الزراعة والعبادات والصلوات اليومية وأحكام الخراج، خراج المحاصيل، وأحكام العجين والأعياد، وأحكام السبت والقرابين والضرائب والصوم وعيد المظلة وأطعمة العيد، ماذا يؤكل في الأعياد، والتقويم العبري السنة العبرية، وقوانين الزواج والطلاق وعلاقة الزوجين والنذور والجرائم والمفقودات وأحكام العقار والشراكة والتجارة والقضاء والمحرمات وأحكام الطهارة والحيض والنجاسة إذن كتاب ديني فقهي أحوال شخصية بشكل عام يشمل كل هذه القضايا. الآن أريد أن أفصل لكم شيئا من عقائد اليهود ومن تفريعات اليهود، فلنبدأ بالعقائد. أول عقيدة وأهم عقيدة عقيدتهم في الله سبحانه وتعالى. يسمي اليهود الله عز وجل يهوى، ولذلك عندهم فرقة من النصارى يسمونها شهود يهوى، جوفا جهوفا ويتنسز جهوفا بالإنجليزي يسمونه يهوى. يقولون الله لهم وحدهم، جاء في التوراة وفي التلمود وصف لله عز وجل، وحاشا الله عما يقولون علوا كبيرا. يقولون عن يهوى هو ينام في الليل ويعمل في النهار ويدرس التوراة ويتدارسها مع الحاقامات ويلعب مع الحوت في وقت فراغه، وهو يبكي ويلطم ويدعو على نفسه لأنه أذن بخراب الهيكل وتشريد يهود شعبه المختار، ويعشق يهوى معاشرة المحارم، ويحب اللحم المشوي من القرابين، وهو بخيل. أعوذ بالله، أي وصف يصفون به الله عز وجل؟ هذا ليس في القديم، هذا كتابهم الآن موجود بين أيديكم اليوم، أنا قرأت هذا بنفسي. أما عقيدتهم في الأنبياء فيصفون عيسى عليه السلام، حاشاه عما يقولون، بغشاش بني إسرائيل، ويصفونه بابن زنا، ويصفون مريم عليه السلام بالزنا، ويصفون أنبياءهم من أنبياءهم يهوذا ابن يعقوب من الأصباط بأنه زاني، ويصفون أن ابنه بالزنا فارس من ذريته داود وسليمان عليهما السلام، أعظم أنبياءهم أبناء زنا. ويصفون هارون وهو من أعظم أنبيائهم بأنه عبد العجل، ويصفون نوح عليه السلام بأنه شرب الخمر حتى سكر وفمن شدة ثمالته تعرى ومشى عاريا، ويقولون عن الأنبياء أن دمهم رخيص، هذا في التوراة وفي التلمود. وعندهم عقيدة مهمة جدا هي عقيدتهم في المسيح، طبعا لا يعترفون بعيسى أنه هو المسيح، بل المسيح عندهم لم يأتي بعد وأنه قادم سيأتي، فيقولون المسيح قادم في آخر الزمان، سيأتي في الألف السابعة من الدنيا، مدة الدنيا 7000 سنة، فسيأتي المسيح في الألف السابعة من الدنيا، وهو الملك الذي سيجمع بقية يهود المشتتين في الأرض ويحكم الأرض، يملك الأرض بعد فترة من الحروب والفتن، وعندها ستمتد دولة إسرائيل وتحكم العالم كله وعاصمتها القدس. والمسيح الذي سيأتي عادل ومنصور، ومن صفاته أنه يركب الحمار. هذه بعض عقائدهم، ولا عقائدهم أكثر من أن تحصى في الانحراف، من مبادئ اليهود التي جاءت في التوراة وفي التلمود أن أرض إسرائيل من الفرات إلى النيل، حيث جاء في التوراة وظهر الرب لأبرام، أبرام هو اسم إبراهيم عليه السلام عندهم، وظهر الرب لأبرام وقال لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات. ومن هنا تفهمون السر في علم إسرائيل، خطان أزرقان في الإشارة إلى النهرين نهر الفرات ونهر النيل، ونجمة داود ترمز إلى دين يهود ومملكة داود. ومن مبادئهم في الهيكل أن إعادة بناء الهيكل مكان الأقصى، إعادة بناء الهيكل مكان المسجد الأقصى أساس الدين. وتوجد في إسرائيل اليوم أكثر من 25 جماعة دينية متخصصة في إعادة بناء الهيكل مكان الأقصى، ومحاولتهم في ذلك متكررة كما ذكرت في إشارة سابقة، تحت الأقصى يبحثون عن أي آثار للهيكل وإضعاف أساسات الأقصى حتى يسقط ويبنون مكانه الهيكل. ومن القضايا المقدسة عندهم الشمعدان. الشمعدان يسمونه شمعدان السباعي وإن كانت له 9 شموع، فأعظم رموز اليهود لأنه يرمز إلى أيام الخليقة 7. الله خلق الأرض والسماوات 7 أيام، ويعتقد يهود أن قداسة الأقداس، قداسة الأقداس هو محراب الهيكل، المحراب الذي في الهيكل يسمى قداسة الأقداس داخل الهيكل. لا يكتمل قداسة الأقداس إلا بإيقاد الشمعدان المقدس في الهيكل. والشمعدان المقدس فقد منذ احتلت القدس من قبل نبوخذنصر، فهم يبحثون عنه منذ ذلك الوقت. وقام بعض اليهود في أمريكا اليوم بصنع شمعدان ضخم جدا من الذهب في استعداد لوضعه في الهيكل عندما يعاد بناء الهيكل. ومن المقدسات عندهم التابوت، والتابوت شبيه بالذي ذكر في القرآن الكريم. يقول الله عز وجل في قصة طالوت عليه السلام، لما رفض يهود حكم طالوت فقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. وفعلا جاءت الملائكة، لا يرون الملائكة، يرون تابوت نازل من السماء، تابوت كالذي يوضع فيه الميت، فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون. ماذا ترك آل موسى وآل هارون؟ فيه بعض من الحجارة التي كتبت عليها التوراة، وفيه عصا موسى عليه السلام، وفيه شيء من ملابس موسى وملابس هارون عليهما السلام. هذا مذكور في القرآن. والتابوت عندهم مقدس ويعتقدون أنه موجود لكنه مفقود كذلك، فاليهود يبحثون عنه. وفي كتابهم أنه ستحدث معركة فاصلة بينهم وبين أعدائهم ويجدون بعدها التابوت، فهذا وصف التابوت عندهم. ننطلق الآن في الحديث عن تعاليم التلمود. في التلمود أن المسيح سيخرج ليخلص يهود، وهذا لا يحدث إلا بعد أن يتوب يهود ويعودون إلى الأرض المقدسة ويعيدون بناء الهيكل. وذلك هم من عقيدتهم إعادة بناء الهيكل، لأن هذا شرط لعودة المسيح وتطهير اليهود وحكم يهود للأرض. وفي عقيدتهم في التلمود أن الله تعالى وعد يعقوب بأن تكون أرض كنعان، وهكذا يسمون فلسطين، منحة له ولذريته. وفي عقيدتهم أن شعب الله المختار هم يهود، وجميع الناس في الأرض حيوانات يستدعى نحرهم وليس ذبحهم، والنحر بضرب الخنجر في التقاء الرقبة بالصدر، أما الذبح فالقطع بالسكين، والذبح يكون للتكريم، أما النحر فيكون للإذلال. وذلك في عقيدتهم النحر وليس الذبح لغير يهود. والتوراة هذا الكتاب المقدس لهم وحدهم، أما الوثني، والوثني لفظ يطلقه اليهود على أي إنسان غير يهودي، الوثني الذي يدرس التوراة يستحق العقاب. طب إذا كان هذا هو دين الله الصحيح، كيف يستطيع الإنسان أن يكون يهودي؟ لو آمن الإنسان باليهودية هل يستطيع أن يكون يهودي؟ كلا، لا يستطيع الإنسان أن يكون يهودي. هذا الدين هو فقط لشعب الله المختار الذي اختاره الله عز وجل. طيب الإنسان الذي اهتدى إلى اليهودية لا يقبل في اليهودية، لأن الشرط في اليهودي أن تكون أمة يهودية، والأم وليس الأب، لأن قد تختلط الأنساب، الأم أمرها واضح معروف من أمة، الأب قد يكون مشكوك فيه. فلذلك شرط اليهودي أن تكون أمة يهودية، وذلك إذا أنت ما أنت يهودي ما يمكن تصبح يهودي، لأن أمك ما هي يهودية، انتهت، راحت عليك، أنت وثني. حتى لو آمنت بالله وآمنت بالتوراة والتلمود أنت وثني من أهل النار، ولو حاولت أن تدرس التوراة فأنت تستحق العقوبة. ولذلك ينبني على هذا أنه من شرائعهم أن الطبيب الماهر لا يجوز أن يعالج غير اليهود، أما الطبيب غير الماهر فيجوز أن يتعلم في غير يهود لأنهم حيوانات. ومن عقائدهم أن طعام النصارى والمسلمين حرام لأنه ذبح وثنيين، ولا يجوز أن يتعامل اليهودي مع اليهودي بالربا، لكن يجوز له أن يتعامل مع غير اليهودي بالربا. ومن عقائدهم العجيبة في التلمود أن الرب نادم على خلق أربعة أشياء: ندم على نفي يهود، وعلى خلق الكلدانيين أعداء اليهود في فلسطين، وعلى خلق الإسماعيليين أبناء إسماعيل، وعلى خلق الشر. ومن عقائدهم أنه لا يجوز لليهودي أن يسكن في بيت واحد مع غير يهودي، ما يجوز ينام معاه في نفس البيت. ويجوز لليهودي في تعامله مع غير اليهودي الغدر والغصب والانتقام والسرقة وشهادة الزور والقتل والزنا، لأن غير اليهودي يعتبر من عباد الأصنام. هذه الانحرافات نجدها واضحة في دين يهود، يدعون أنه شعب الله المختار، بينما سلوكهم القديم والحديث يدل على أنهم منحرفين انحراف شديد في العقيدة والشريعة والفعل، لا يصلحون لقدوة أن يكونوا قدوة للناس، بينما المسلمين هم خير أمة أخرجت للناس. غدر وخيانة وانحلال أخلاقي ظاهر في كل دينهم. ودعوني أقرأ لكم بعض الآيات التي عندهم في التوراة. جاء في سفر التكوين أن بني إسرائيل غدروا بقرية شكيم، شكيم حاكم القرية وكان من الصالحين هو وابنه، فابنه كان يريد أن يتزوج من يهودية، واليهود حرام عندهم اليهودية يتزوج من غير اليهودي، فاشترطوا عليه أن يدخل في دين اليهود، واشترطوا عليه بعض الشروط، فلما فعل هذا واشترطوا عليه أن يختتن، فلما فعل كل هذا بيتوهم فقتلوهم جميعا، كل ذكر في القرية بما فيهم هذا الحاكم الصالح وابنه غدروا بهم جميعا ويفتخرون بهذا. وجاء أيضا في التوراة أن يعقوب حاشاه قام بالاتفاق مع أمه رفقة بخداع أبيه إسحاق الذي كان قد فقد البصر، فمثل يعقوب أمام إسحاق أنه عيسو ابن إسحاق الآخر، فلم يعرفه إسحاق وانخدع. ثم بعد ذلك لما رجع عيسو اكتشف إسحاق وعيسو هذه الخدعة التي قام بها يعقوب، فعندها حاول عيسو أن يقتل أخاه يعقوب ففر منه إلى حوران، وهذه قصة هرب يعقوب عليه السلام إلى حوران. هذه أنبياءهم، هؤلاء عيسو ويعقوب وإسحاق أنبياءهم، أعظم أنبياءهم، يعقوب هو إسرائيل عندهم، وهكذا يقولون عنه في كتابهم. أما نبيهم الآخر يهودا وإليه ينتسبون، ماذا سموا يهود؟ إلى يهودا، يهود ابن يعقوب، ماذا فعل؟ يقول تقول التوراة قامت تامار زوجة يهودا ابن يعقوب فاحتالت على حميها أخو يهودا، فظهرت له بصورة زانية، تنكرت بصورة زانية ودعته أن يزني بها، طبعا هذا الثاني أيضا نبي، فدخل عليها فزنى بها فحملت منه، زوجة نبي يزني بها نبي، أعوذ بالله، أي دين هذا؟ وهذا ليس كلامنا إحنا عنهم، هذا في كتبهم المقدسة وقد قرأت هذه بنفسي. وفي التوراة أن داود عليه السلام حاشاه غدر بقائده الشجاع أوريا فأرسله إلى المعركة وأمر أن يدفع به في مقدمة المعركة حتى يقتل ويتخلص منه ليأخذ زوجته الجميلة حاشاه. كما يقولون أن أمنون ابن داود استدرج أخته بدعم من عمه شقيق داود وزنى بها ثم طردها. بل يقولون أعظم من هذا، يقولون عن إبراهيم عليه السلام، هذا في التوراة، أن إبراهيم لما ذهب مع زوجته سارة إلى مصر كان يريد الهدايا من فرعون حاكم مصر، فقدم له زوجته سارة ليزني بها فيكرمه بالهدايا، فاكتشف فرعون أنها زوجة إبراهيم فعاتبه فرعون، يعني فرعون أطهر من إبراهيم، وعاده إليها. وجاء في التوراة وقد قرأت هذا بنفسي أن ابنتا لوط عليه السلام احتالتا على أبيهما فأسكرتا حتى ما عاد يعي فنامتا معه وحملتا منه. وأما إسحاق نبيهم الأعظم فيقدم زوجته ليزني بها أحد الأنبياء، وروبين نبيهم ابن يعقوب نبيهم يستغل غياب يعقوب فيزني بامرأة أبيه، يزني بامرأة يعقوب ابن نبي يزني بزوجة أبيه النبي. والتوراة والتلمود مليئة بقصص الغدر والخيانة والانحلال والعنف، شيء عجيب. أي دين هذا؟ هذا أنبياءهم، فما بالكم بأنبياء غيرهم؟ أما شعائرهم الدينية فأعظم شعائرهم الدينية الصلاة، وصلاتهم 3 مرات، وأكثر يهود طبعا لا يصلون، لا يصليها إلا المتدينين تدين شديد، وهي 3 صلوات شحاريت، أي صلاة الصباح ومنحة في منتصف النهار وعربيت في المساء. وأما أعيادهم فعيد كبور وعيد الفصح، وفي عيد الفصح لابد أن يعجنوا عجينة خاصة لا تؤكل إلا في ذلك اليوم. ومن شعائرهم العظيمة السبت، وفيه يحرم العمل، لا يجوز العمل ولا يجوز القتال إلا دفاع عن النفس، وفيه يحرم العمل لأن يهوه، يعني الله حاشاه، بعد ما تعب في خلق السماوات والأرض 6 أيام ارتاح في اليوم السابع من التعب. ومن شعائرهم طهروت، وهي شعائر الطهارة وتطهير النجاسات، والكوشر كشرت، وهو قواعد خاصة للطعام. وعندهم من شعائرهم العظيمة الإعفاءات الشرعية، وخلاصتها الحيل، كيف يحتالون على الله عز وجل، هذا في دينهم في التلمود، طرق الاحتيال على أوامر الله عز وجل. فمثلا يحرم حلب البقر يوم السبت، ففي المزارع يقوم واحد منهم فيأخذ بقرة يتمشى، يأخذ دلو يتمشى فيه كأنه لا يدري، ثم يضعه بالغلط كذا تحت بقرة، ثم يأتي واحد ثاني يتمشى كأنه لا يدري فيحلب بقرة فيتفاجئ أن تحتها دلو، ثم يأتي، هذا في شريعتهم، هذا في التلمود، ثم يأتي واحد ثالث لا يدري فيجد دلو في حليب فيأخذه. هذا في شعائرهم، هذا دين عندهم، والله سبحانه وتعالى لعنهم بتلاعبهم في قصة الصيد يوم السبت. ماذا يفعلون؟ الله سبحانه ابتلاهم، إحدى القرى الساحلية عندهم تأتي الأسماك تقفز يوم السبت، غير يوم السبت لا يرون هذه الأسماك، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. فماذا كانوا يفعلون؟ يأتون بالشباك فينصبونها يوم الجمعة، ثم يأتون يوم الأحد فيأخذون الصيد، فهم لم يصيدوا يوم السبت، هكذا تلاعب. فهذا ليس حراما عندهم، هذا من دينهم، كيف يتلاعبون ويحتالون على الله عز وجل. طبعا هذه الشعائر مختلفة حسب طوائفهم، من شريعة إلى شريعة حسب الطائفة. والطوائف الرئيسية التي عندهم من أرثوذكس، وهم المتشددون اللي تجدونهم ملابسهم خاصة وشعورهم خاصة وهكذا، والحسيدين وهم المتصوفون، وأكثر اليهود ليسوا من هذه الطوائف، وإنما الذين تنازلوا عن أكثر هذه الشعائر، وليسمون الإصلاحيون والمحافظون والتجديديون. ويهود أمريكا بالذات هم من الشعائر الثلاثة الأخيرة، فيهم من الأوائل لكن أكثر اليهود الأمريكان من الأخيرين. ودعونا ننظر العنف في عقيدة يهود، وهذا في نصوصهم. جاء في التوراة في مهاجمة أريحا لما أرسل موسى عليه السلام يوشع بقيادة الجيش لمهاجمة أريحا، جاء في التوراة: ولما عادوا إلى موسى سخط موسى وقال لهم: هل أبقيتم كل أنثى حية؟ فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال، بعد ما قتلوا الرجال أمر بقتل الذكور من الأطفال، واقتلوا كل امرأة عرفت رجلا بمضاجعة رجل، لكن جميع النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر يعني العذارة فأبقوهن لكم. اقتلوا كل الرجال، اقتلوا كل الأطفال الذكور، اقتلوا كل امرأة طيب، اتركوا فقط العذارة من البنات. هذا بأوامر موسى حاشاه، ليوشع النبي حاشاه. هذه ليست عقيدة قديمة، هذه تدرس الآن، هذه الشرائع، هذه العقيدة تدرس في المدارس اليهودية اليوم. وزع العالم السيكولوجي الأمريكاني جورج تمران، وزع على طلبة الصف الرابع إلى الصف الثامن في إسرائيل هذا السؤال: لنفترض أن الجيش الإسرائيلي احتل قرية عربية في الحرب، فهل يفعل في أهلها ما فعله يوشع مع أهل أريحا؟ هذا الكلام الآن. فكان رد الطلبة، هذول أطفال من الصف الرابع إلى الصف الثامن، تراوحت الإجابات بنعم ما بين 30% إلى 60% باختلاف المدرسة إلى أخرى. ومن صور العنف أن كل نكاح الأجانب، كل نكاح مع الأجانب فاسد، لأن المرأة إن لم تكن من بني إسرائيل فهي كالبهيمة، ولليهود الحق في اغتصاب النساء غير المؤمنات. هذا في عقيدتهم، اغتصاب النساء ليس محرما عندهم هذا. وفي عقيدتهم في التلمود: سلط الله اليهود على أموال باقي الأمم وعلى دمائهم، وصرح لهم أن يضروا الأمي، لأنه جاء في الوصايا لا تسرق مال القريب، وجاء في الوصايا أموال الأجانب مباحة عند يهود كالأموال المتروكة أو كرمال البحر، وأول من يضع يده عليها يمتلكها. في التلمود: مسموح غش الأمي وأخذ أمواله بالربا الفاحش، وعلى اليهودي أن يقتل من تمكن من قتله من غير يهود. يقول الله عز وجل: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. لا حرج، ما في معصية ولا في إثم في غير يهود، هذا في القرآن الكريم. أثبت الله عز وجل أن هذه شريعتهم وهذا دينهم، أنهم ليس لهم حرج في غير يهود. ولننتقل الآن وننظر في أقوال اليهود المحدثين. يقول بن غوريون مؤسس دولة اليهودية وأول زعمائها، يقول: لا معنى لإسرائيل بدون القدس، ولا معنى للقدس بدون الهيكل. ويقول ناحوم جولدمان رئيس المنظمة الصهيونية العالمية سنة 1956: إن مطالبة الصهاينة بدولة يهودية كان يتعارض بشكل تام مع كل مبادئ القانون الدولي والتاريخ الحديث. هم يعرفون هذا، لكن نحن لا نعنى بكل التاريخ ولا بكل القوانين. ويقول بيجر في كتابه العهد والسيف: التعاون مع العرب لن يتحقق إلا بعد القضاء على جميع العناصر التي تغذي شعور العداء ضد إسرائيل في العالم العربي، وفي مقدمتها رجال الدين المتعصبين من أتباع الإخوان المسلمين. ويقول إسحاق رابين: إن مشكلة الشعب اليهودي هو أن الدين الإسلامي ما زال في دور العدوان والتوسع، وليس مستعدا لقبول أي حلول مع يهود مع إسرائيل، إنه عدونا الأول الذي يهدد مستقبل إسرائيل وشعبها. ولذلك قضية القضاء على الإسلام قضية أساسية في كل مناهج اليهود وفي كل مخططات يهود. يقول داعية السلام شمعون بيريز إنه لا يمكن أن يتحقق السلام ما دام الإسلام شاهرا سيفه، ولن نطمئن على مستقبلنا حتى يغمد الإسلام سيفه إلى الأبد. ويقول شمعون بيريز أيضا نحن لا نخشى الاشتراكيات ولا الثوريات ولا الديمقراطيات في المنطقة، نحن نخشى الإسلام فقط، هذا المارد الذي نام طويلا وبدأ يتململ من جديد. فخشيتهم ليس من عرفات ولا الدول العربية الثورية، خشيتهم فقط من الإسلام. يا أخواني يا أخواتي، يهود يعرفون الحق وينكرونه، ولو تأملوا في كتبهم لوجدوا الحق. أنا أريد أن أعطيكم فقط نموذج واحد على انحرافهم عن الحق الصريح في كتبهم. جمعت لكم وصف مكة في التوراة، انظروا ماذا تقول التوراة في وصف مكة. هم لكم عن لا يسمونها مكة، هم يسمونها أورشليم أي القدس، اسم القدس عندهم أورشليم، أورشليم الجديدة. ورد في التوراة صفات لمدينة أورشليم الجديدة، مواضع متفرقة جمعها كالتالي: أورشليم الجديدة في برية أو جبال فاران، على فكرة جبال فاران هو الاسم الجغرافي لجبال مكة، التي عاش فيها، هذا الآن الوصف التوراة، التي عاش فيها إسماعيل وأمه، وأنبع الله لهم الماء فيه، كان إبراهيم يتطلع بشوق إليها، سكانها بنو قيدار، قيدار من ذرية إسماعيل، هي بلد الأمين الصادق رئيس الخليقة، ليس فيها هيكل، هيكل سليمان بكل عظمته لا يعتبر شيئا بالنسبة للبيت الجديد. البيت الجديد شكله مكعب، هذا في التوراة يا أخوان، والمكعبة فيها حجر كريم تتزين بالإكليل والحلي كالعروس، يهابها كل من يناوئها ولا يدنو منها من الرعب. عند المكعبة ماء الحياة مجانا فيه شفاء، تفتح أبوابها ليلا ونهارا ولا تغلق، أبناؤها أكثر من أبناء القدس، تضيق بسكانها والداعين فيها، يسجد الملوك فيها، يسجد الملوك أمامها ويلحسون غبارها، يجتمع الناس إليها ويأتونها من بعيد، لها جبل مبارك تسير إليه الأمم ليعبدوا الله فيه، في إشارة إلى عرفات، يكون رأس الرجل عاريا والمرأة تغطي رأسها، ويلبسون من الحقوين وسط الجسد إلى الفخذين، يغطون الفخذ، ويجزون رأسهم جزا، يحلقون رؤوسهم حلقا، في الإشارة إلى الإحرام والتحلل، وهم يقولون أن هذه هي القدس في الزمان القادم. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل؟
يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟
أي وصف أوضح من هذا، في إشارة واضحة إلى مكة وإلى الكعبة وإلى عرفات وإلى المسلمين، لكن يعرفون الحق وينكرونه. ودعوني الآن أنتقل من الوصف الديني إلى وصف شيء من الواقع السياسي. نصف النظام السياسي الإسرائيلي، النظام السياسي الإسرائيلي بدأ طبعا بإصدار الدستور الإسرائيلي عام 49. الحقيقة لم يصدر دستور كامل، وإنما دستور صغير جدا سموه نظام انتقالي، لكن لم يعمل بعد ذلك. وإلى اليوم دستور إسرائيل ليس فيها دستور إلى اليوم. هذا النظام الانتقالي هو أهم وثائقهم إلى اليوم، وثائقهم السياسية. لماذا لم يوجد لليهود دستور سياسي؟ سبب عدم وجود دستور معارضة رجال الدين اليهود والأحزاب الدينية لإيجاد دستور، باعتبار أن إسرائيل دولة يهودية، ووجود دستور قد يتعارض مع التعاليم الدينية. انظروا، يا ليت المسلمين يتعلموا من هذا. نحن نأتي بالقوانين الفرنسية والتشريعات الكفرية ونطبقها في بلادنا ونترك القرآن، وهم يرفضون وجود دستور خشية أن يتعارض مع تعاليمهم الدينية، بالإضافة لسبب سياسي لعدم وجود دستور، وهو أن الدستور قد يتعارض مع الحاجات المستجدة للسياسة الإسرائيلية، خاصة أنها في دور انتقال شديد ومصادمة شديدة مع أعدائها، فوجود شيء جامد قد يجمدهم. انظروا كيف يفكرون. نظامهم الانتخابي، إسرائيل كلها دائرة واحدة، والانتخاب على القوائم الانتخابية بالتعددية الحزبية، ولا يجوز للأفراد أن يتقدموا الانتخابات. يتقدم كل حزب بقائمة تضم 120 اسم، ويتشكل البرلمان من الأحزاب التي تحوز على أكثر من 5% من الأصوات، والأحزاب التي تفوز تعطى مقاعد في البرلمان حسب نسبها، ويحدد الحزب ممثلينه في البرلمان. أما رئيس الوزراء فيتم انتخابه، هذا تعديل أخير سنة 93، يتم انتخابه بشكل شعبي مباشر، والذي يحوز على أكثر من 50% من الأصوات يصبح هو رئيس الوزراء، وإذا لم يحوز أحد على أكثر من 50% يعاد الانتخاب بين أكثر اثنين. البرلمان يسمى الكنيسة، وهو السلطة التشريعية مثل مجلس الأمة، وهو مجلس واحد مكون من 120 عضوا، ويستمر لمدة 4 سنوات. ولإسرائيل رئيس دولة ينتخبه الكنيسة، ليس انتخاب شعبي، الكنيسة هو ينتخبه، وهو منصب شكلي لمقابلة رؤساء الدول والرسميات وأمثال ذلك. وإسرائيل لها سلطة قضائية مستقلة، استقلال تام وبعيدة عن الصراع الحزبي، تضم 9 قضاة لمدى الحياة، اللي يموت ينتخب غيره أو يعين غيره من قبل الدولة، ومقر المحكمة العليا القدس. وليس من صلاحيات المحكمة العليا التدخل في الأمن، وليس من صلاحياتها قرار أن هذا القانون دستوري ولا غير دستوري، لأن ما يوجد دستور أصلا. أما الأحزاب الرئيسية في إسرائيل، فأولا الأحزاب الاشتراكية العمالية، وهي مجموعة أحزاب كثيرة تجمعت باسم حزب العمل في سنة 68، وهو الذي يخوض الانتخابات بشكل رئيسي اليوم، وتطالب بالاقتصاد الاشتراكي المختلط بشيء من الرأسمالية، وتمثل الطبقة العاملة في إسرائيل. ثم عندنا الأحزاب اليمينية، وهذه التي تدعو إلى الرأسمالية، وهذه الأحزاب هي الأحزاب المتشددة تجاه العرب، وترفض الانسحاب من أراضي 67. ومن أهم هذه الأحزاب حزب حيروت والصهيونية العموميون، وهذه الأحزاب وأحزاب أخرى كثيرة تجمعت سنة 73 باسم حزب وكتلة الليكود، وهي التي تخوض الانتخابات بشكل رئيسي. ثم تأتينا الأحزاب الدينية، وهي كثيرة جدا، يرأسها حاخامات رجال دين يهودي، من أبرزها حزب المفدال الذي يضم كاخ، كلمة كاخ تعني هكذا، يعني هكذا يجب أن يكون الدين، وهكذا يجب أن تكون دولة إسرائيل، وغوش أميوم، وحزب أغودات، وحزب عمال أغودات، وحزب شاس، وهذه من أكثر الأحزاب تطرفا، هدفها صهر المجتمع وتوحيده وتقوية سلطة الدين على الدولة، ونفوذها سياسي وواسع، وخاصة أن رجال الدين عندهم ممكن بفتوى يهزون سياسي من السياسيين في الأحزاب الأخرى، وهذه تعارض طبعا أي اتفاقات سلام، وتعارض سلطة الحكم الذاتي وإعطاء أي حكم ذاتي للفلسطينيين وإلى آخره. كما توجد مجموعة من الأحزاب اليسارية والشيوعية، ومن أهمها حزب ماكاي وموكيد وحزب راكاح وحزب اليسار الإسرائيلي وحزب ميرتس، وهذه تنادي بالماركسية الشيوعية الاشتراكية اللينينية ولا تؤمن بدين، وتنادي بمعاداة الإمبريالية، وهي أكثر الأحزاب مناداة بإعطاء الفلسطينيين حقوقهم وترفض ضم الأراضي التي احتلتها إسرائيل سنة 67، وتؤيد اتفاقيات السلام كما تؤيد إقامة دولة فلسطينية. ثم تأتينا الأحزاب العربية، وأهمها الحركة التقدمية للسلام التي تضم عربا ويهودا، والحزب الديمقراطي العربي، وهذا لا يتشكل إلا من العرب فقط، العرب اللي هم يحق لهم الانتخابات، اللي هم عرب 48 الذين أخذوا الجنسية الإسرائيلية، وحزب راكاح وفيه أغلبية عربية. النظرة العامة للأحزاب أن هذه الأحزاب تشكلت أكثرها قبل قيام دولة إسرائيل، وهي التي أنشأت دولة إسرائيل، وبينها صراعات واندماجات مستمرة، كل فترة تحدث تآلفات، لذلك يصعب تتبع وزنها السياسي لأنها على مدى التاريخ كانت متنوعة. والذي يميزها جميعها أنها متماسكة تماسك شديد، وأعضاءها ملتزمين معها بسبب خدمات كبيرة تقدمها لأعضائها والتزامها الشديد بأفكارها. إذن إسرائيل نحن نحسبها دولة واحدة، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ومشاكل إسرائيل الداخلية كبيرة يا أخواني يا أخواتي، من مشاكلهم أن الجيش الإسرائيلي يشكو من ضعف معنويات شديد، وبخاصة أمام العمليات الاستشهادية، وفي الفترة الأخيرة حدث عندهم ارتفاع حاد وصل إلى أحيانا 25% من حالات الهروب من الخدمة العسكرية، وزادت معدلات الانتحار في الجيش الإسرائيلي، يحسبون كل صيحة عليهم. كذلك توجد مشاكل كبيرة بسبب الانقسامات العرقية، اليهود الروس لا يعترفون باليهود العرب، وكلاهما لا يعترف بيهود الفلاشة اللي هم سود أصلهم أفارقة، قالوا هؤلاء ليسوا يهودا، وصارت قضية رئيسية في البرلمان الإسرائيلي باسم من هو اليهودي، وظلت قضية كبيرة وما زالت مثارة عندهم. فهذا من القضايا التي عندهم. أضف إلى هذا انحلال شديد في المجتمع، نسبة طلاق عالية جدا، نسبة مواليد بدون زواج عالية جدا، أضف إلى هذا أن اليهود عندهم انخفاض شديد في نسب المواليد، وإذا أضفت لهذا أن مصادر الهجرة اليهودية من روسيا وأوروبا الشرقية تقريبا اكتملت، ما عاد يهود هناك تقريبا، فشحت مصادر الهجرة من هذه الأماكن. واليهودي اللي يعيش في أوروبا وأمريكا متنعم في الرأسمالية لا يفكر بالذهاب لإسرائيل التي كلها قلاقل وعمليات وغيرها، ولذلك عندهم مشاكل كبيرة في قضية السكان اليوم. وأعطيكم بعض الإحصاءات الهامة عن اليهود. عدد اليهود في فلسطين حتى آخر عام 2000 هو 5 ملايين يهودي، وهم يشكلون 38% من يهود العالم. اليهود العالم في العالم يقدرون ب 14 مليون يهودي. الناتج المحلي عند اليهود زاد، كان 15 مليار دولار أمريكي عام 83، وصل في نهاية عام 2000 إلى 105 بلايين دولار. مساعدات أمريكا لليهود مستمرة سنويا 4 بلايين دولار، لكن ما عادت إسرائيل محتاجة إلى هذه المساعدة، كانت تشكل في فترة من الفترات سنة 83 تشكل ربع الميزانية مساعدة أمريكا. إسرائيل اقتصاديا وعسكريا قامت على المساعدات الأمريكية، أما اليوم فنضج اقتصادهم فوصلوا كما ذكرنا إلى 105 مليارات، وبالتالي 4 بلايين لا تشكل إلا أقل من 4% فقط من اقتصادهم. فما عادوا يعيشون على المساعدات الخارجية. دخل الفرد الإسرائيلي اليوم 18,300 دولار سنويا لكل فرد، وهو من أعلى المعدلات في العالم. الميزانية الإسرائيلية عام 2000 وصلت إلى 40 بليون دولار، بينما ميزانية مصر وسوريا والأردن ولبنان مجتمعة 32 بليون دولار. القوات العسكرية الإسرائيلية 178,000 جندي، وعندهم احتياطي يستطيع أن يرفع الجيش إلى 900,000 جندي خلال 72 ساعة. إذن بلد مسلح بالكامل. ما في شاب بلغ 16 سنة، رجل أو امرأة، إلى 50 سنة إلا وهو عضو في الجيش الإسرائيلي. لدى إسرائيل 200 شركة للصناعات الحربية، إذن كثير من الذين لا يعملون في الجيش يعملون في الصناعات الحربية، بالإضافة إلى ما يصلها طبعا من أمريكا وأوروبا من أسلحة دمار. ووصلت طبعا إسرائيل إلى القنبلة النووية، يقدر عدد القنابل عند إسرائيل القنابل النووية إلى 200 قنبلة، وإسرائيل اليوم هي خامس مصدر للسلاح في العالم. أضف إلى هذا سيطرتهم على الإعلام العالمي، حيث استطاعوا تغيير صورة اليهودي في الأدب، في أدب شكسبير وغيره تجد صورة اليهودي بخيل ماكر جشع أناني سفاك دماء جبان، هذه صورة اليهودي في الأدب حتى الغربي. الآن اليهودي هو الذكي الشجاع العبقري المثابر العالم المخترع الطموح. طبعا كيف وصلوا إلى هذا؟ بسيطرتهم على وسائل الإعلام. كيف؟ بالمال، اشتروا بالمال الذمم، واشتروا السياسة، واشتروا الإعلام، واشتروا المنظمات. أعطيكم بالتحصائية سريعة عن أهم الوكالات الأنباء التي تتبعهم والمجلات التي تتبعهم: تايمز بريطانية، أسوشيتد بريس الأمريكية، يونايتد بريس، وكالة لنشر الأخبار الأمريكية، وكالة الأنباء الفرنسية، هذه كلها ملك يهود. ساندي تايمز بريطانية، نيويورك تايمز، واشنطن بوست، نيويورك بوست، نيوز ويك، شيكاغو سان، ليفاغارو الفرنسية، سينما، فوكس، جولدن، وارن برادرز، مترو، بارامونت، وأعداد هائلة من الممثلين والمطربين اليهود، تلفزيون ABC، MBC، CBS، وكل واحدة فيهم تملك حوالي 18,000 فرع، وكلها بملك يهود. ضع هذا كله، تعرف التهديد الذي يهدد أمتنا من توسع إقليمي، من هيمنة اقتصادية، من تأثير إعلامي، من تأثير فكري، من تأثير أخلاقي. إسرائيل هي التي تنشر الانحلال في العالم العربي، ومن نشر للخلافات في العالم كله وبالذات العالم الإسلامي. دعوني أختم ببعض القضايا الرئيسية. أتكلم أولا كيف ذكر القرآن مستقبل يهود. أولا قطع الله عز وجل يهود أمما، يقول الله عز وجل: وقطعناهم في الأرض أمما وجعلهم أذلاء أمام أعدائهم وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب وضرب عليهم الذلة ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله. إذا الله سبحانه وتعالى رجعوا إليه سينصرهم، لكنهم لم يرجعوا إليه، وحبل من الناس أمريكا وأوروبا، لولا ذلك ما قاموا. فالمرة الأولى هي التي نعيشها اليوم، هذه هي المرة الأولى. علوا علوا كبيرا وأفسدوا في الأرض، فيأتي عباد لله مؤمنين، دولة إسلامية تحكم بالإسلام تعبد الله عز وجل، فتهجم عليهم فتخرجهم من المسجد من القدس. ماذا يحدث بعد ذلك؟ يقول الله عز وجل: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. في تحليلي أن اليهود عندما يهزمون سيتجمعون وينصرهم العالم، ويمدهم بالأموال وينصرهم اليهود المنتشرين في باقي العالم الذين لم يأتوهم، فيكونون أكثر نفيرا بالنصرة العالمية لهم فينتصرون علينا. يقول الله عز وجل: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ماذا يحدث؟ يأتي المؤمنون الدولة الإسلامية مرة أخرى ليسوءوا وجوهكم، يعني يا بني إسرائيل، إذا مرة أخرى على نفس المجموعة، ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. بختنصر ما دخله مرة ثانية، وما قامت اليهود بعد بختنصر مرة ثانية، فكيف تفسر بذلك؟ وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. الذي بناه اليهود يتبر، يعني يدمر تدميرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. وإن عدتم عدنا معناها أن في المرة الثانية لا يقضى على يهود قضاء كامل، وإنما يبقى يهود ويظلون في الأرض، لكن لا تكون لهم دولة. وإن عدتم تهديد إلى دولة ثالثة، سيعود المؤمنين عليكم مرة ثالثة. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ومن الأدلة على أن اليهود لا ينتهون في هذه المرة الثانية أنه عندما يأتي الدجال يتبعه من يهود أصفهان إيران 70,000، فإذا يبقى يهود بعد ذلك، لكن لا تقوم لهم دولة. تحليل، والله أعلم بمراده. أما في الأحاديث فجاء الحديث العظيم في الإشارة إلى هذه المعارك التي تنهي وجود اليهود، أو في إشارة إلى المعركة الحاسمة مع يهود الدجال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الشيخان: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقاتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر يهود. الحديث معروف ومشهور، جاء في إحدى روايات الحديث: تقاتلون اليهود أنتم شرقي النهر وهم غربيه. فقال أحد الصحابة في حديث صحيح: أي نهر يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: نهر الأردن. يقول الصحابي: ووالله ما كنت أعرف أن في الأرض نهر يسمى الأردن. إذن المعركة الحاسمة ستكون بالحدود الحالية، هم غربي النهر نهر الأردن ونحن شرقي النهر. أختم ببعض الأقوال الهامة. يقول خطيب المسجد الأقصى: نقول وننادي كل مسلم في العالم بأن القدس والأقصى في خطر، نقول وننادي كل مسلم في العالم بأن القدس والأقصى في خطر، اللهم قد بلغنا، اللهم فاشهد. ويقول رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين الداخل، يقول: ما دامت القدس في خطر فلن ننام، وما دام الأقصى في خطر فلن ننام، وكيف ينام من هو على موعد مع العيد السعيد ومع الحق التليد ومع الوعد الأكيد. وتقول الداعية الكبيرة زينب الغزالي: فداك أبي وأمي يا مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أعز مكانتك في نفوسنا يا أيها المسجد الأسير، وما أعظم حرمتك، وما أشد شوقي للصلاة فيك وأنت حر طليق. اللهم ارزقنا صلاة فيه قريبا بذل يهود يا رب العالمين. ويقول شيخنا الكبير وأستاذنا الشيخ عبد الله العلي المطوع رئيس جمعية الإصلاح في الكويت: القدس وفلسطين أرض الإسراء والمعراج، الأرض التي بذل فيها المسلمون دماءهم وتضحياتهم وملايين الشهداء منذ فجر الإسلام، هي أرض عزيزة على كل مسلم. إن وعد الله محقق بتحرير فلسطين لا محالة. ونستشهد بقول عظيم حرر القدس من قبل، قول صلاح الدين الأيوبي: اللهم قد انقطعت أسبابي الأرضية في نصرة دينك، ولم يبق إلا الإخلاد إليك والاعتصام بحبلك والاعتماد على فضلك، أنت حسبي ونعم الوكيل. ليأتين وعد الله، وعد الكرة الأخيرة على اليهود بعز عزيز، ولن يخلف الله وعده. في قوله عز من قائل: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. جعلنا الله وإياكم من أهل تلك الكرة، وأعننا على أنفسنا لنكون أهلا لذلك. أختم بأبيات من الشعر للشاعر الكبير عمر بهاء الدين الأميري رحمه الله تعالى، كتبها في الانتفاضة الأولى ولم يشهد انتفاضة الأقصى، مات قبل ذلك، ولو عاش لعله كان قد أتى بأبدع منها على عظمتها. طفل فلسطين المارد صائحا الله أكبر ضاق بالقمقم واستعلى عليه فتكسر وانبرى من سجنه مثل شهاب وتحرر، عقد العزم أبيا لا يتعثر ومضى لا يتعثر صائحا الله أكبر. أنف الزيف ووأد الحق، أنف الزيف ووأد الحق مذ كان وليدا، ونما ثم نما في الرفض جبارا عنيدا، يركب الموت ليحيا رافع الرأس مجيدا، لا يبالي كان حي الجسم أم حيا شهيدا، صايحا الله أكبر. قهر الصعب ببأس من حديد ليس يقهر، يتحدى النار كالإعصار يصلاها ويجأر، ضارعا لا ينثني يمعن في الزحف المضفر، صائحا الله أكبر. عقد العزم وولى وجهه الله وكرى، وتخطى عقبات الكفر لا يرهب كفرا، وتلقى الجرح إثر الجرح يعدو مستمرا مقبلا، قد بايع الله وأدلى مسمخرا، صائحا الله أكبر. كفه اليسرى تضم الجرح في الصدر المعفر، واليد اليمنى بها القرآن ملء الكون يدأر، يمضي كفه اليسرى تضم الجرح في الصدر المعفر، واليد اليمنى بها القرآن ملء الكون يزأر، وهو يشتد ولا يرتد يمضي كالغضنفر، صائحا الله أكبر. إنه ينقض لا ينفض مثل الصاعقة من سماوات الهدى والحق خرت حارقة، بعثرت من جند صهيون جموعا ناعقة، وستغدو ليهود الظلم طرا ماحقة، صائحا الله أكبر. صارم قد صاغه مبصاغه الله وصور، ليرد البغي بالقسط ولا ليس ليثأر، قد تحدته المنايا فتحداها وزمجر، صائحا الله أكبر. يهدم الطاغوت يبقى للعلا الصرح الممرد زاحفا بالحجر المرمي كالسهم المسدد، حجر من أرض قدس المجد فيه سر أحمد من حصى الأرض ولكن بالسماوات مؤيد قدر الله المقدر أجج الزحف وفجر فتبارى كل قتور صائحا الله أكبر أزلا الله أكبر أبدا الله أكبر باسمه نعلو وننصر. نسأل الله تعالى أن يمدنا بنصره الذي وعدنا ويذل يهود وأمريكا ومن يسند يهود ومن يسالم يهود. وجمعنا الله وإياكم في الفتح المبين في القدس شهداء لله رب العالمين. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وتقبل الله منا ومنكم ومن الذين ساعدونا في إعداد هذه الحلقات.